بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان آداب تلاوة القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزل الله عز وجل لهذا السبب العظيم، وهو التدبر والتذكر والتحكيم، لكن أكثر الناس هجروا هذا الكتاب العظيم ولم يعرفوه إلا في المناسبات، فمنهم من لا يقرأه إلا في رمضان، ومنهم من لا يعرفه إلا في المأتم لأرواح الأموات، ومنهم من يعلقه تعاويذ وتمائم، ومنهم من يسمعه سماع النغمات في الأشرطة وهكذا. وغفل هؤلاء الناس عن فضائل القرآن وآداب تلاوته فوقعوا في المحدثات. فالله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأمرنا سبحانه وتعالى بترتيله في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وقال فيه عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وأوعد المعرضين عنه النار، فقال عز وجل: ومن يكفر به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عز وجل: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال فيه عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل الشر في الإعراض عن القرآن، وكل الخير في الإقبال عليه، فطوبى لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه. ومع هذا كله فإن كثيرا من المسلمين معرضون عن التدبر في آياته، لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق، بل منهم من ابتدع فيه من المحدثات. ولو تدبروا آياته وتأدبوا بآدابه وعرفوا فضله لأقبلوا عليه تلاوة وعملا وتدبرا. وفي القرآن يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري والأربعة. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، رواه الترمذي وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، رواه ابن حبان وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1423. وفي القرآن يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه،
فيقال له اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه وهو في صحيح الترغيب 1425. وقد وردت في فضائل القرآن نصوص كثيرة أخرى، فمن قرأ القرآن وعمل به وتدبره وتعاهده وتأدب بآدابه أدرك هذه الفضائل. ولقراءة القرآن آداب غفل عنها كثير من المسلمين. نذكر في هذه المحاضرة بعض هذه الآداب، ونشير إلى بعض ما أحدثه الناس في القرآن. أما آداب تلاوة القرآن الكريم فمنها الإخلاص عند تعلم القرآن وعند تلاوته، لأن قراءة القرآن عبادة يبتغى بها وجه الله عز وجل. قال النووي في كتابه الأذكار، قال: فأول ما يؤمر به، أي القارئ للقرآن، أول ما يؤمر به الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك. من القراء من يبتغي بقراءته صرف أنظار الناس إليه، والإقبال على مجلسه وتبجيله وتوقيره، ويكفي في ذلك زجرا ما رواه مسلم في صحيحه 1905 من حديث أبي هريرة: في الثلاثة الذين هم أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن لا بد من الإخلاص عند تعلم القرآن وعند تلاوة القرآن، وهذا أدب عظيم. وليبتعد المسلم عن الرياء وعن طلب السمعة عند تعلم القرآن وعند تلاوته، فهذا وعيد شديد. الأدب الثاني من آداب تلاوة القرآن العمل بالقرآن بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوقوف عند نهيه والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه. وقد جاء نهي شديد في من آتاه الله القرآن ثم لم يعمل به، ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أي الملكين: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. ثم فسر ذلك الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الملك: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. ولم يعمل فيه بالنهار، فالعمل بالقرآن من أوجب الواجبات بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوقوف عند نهيه، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه. من آداب تلاوة القرآن استذكار القرآن، تعاهد القرآن أي المواظب على تلاوته وملازمته، وخاصة من حفظه أو حفظ شيئا منه. فإذا لم يذاكر القرآن فإن حفظه سيتعرض للنسيان، فالقرآن سريع التفلت من الصدور، ولذا وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري في المجلد 897، قال الحافظ: شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشرات، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا: لا تقل نسيت آية كذا، ولكن قل أنسيت أو أسقطت أو نسيت. هذا أدب من آداب تلاوة القرآن. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت قد أنسيتها من سورة كذا، كنت قد أنسيتها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت، ولم يقل نسيت آية كذا. أيضا في الحديث الآخر عند الإمام مسلم 788، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أذكرني آية كنت قد أسقطتها، قد أسقطتها. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. متفق عليه. قال النووي في شرح مسلم في شرح الحديث 790، قال: وفيه كراهية قول نسي آية كذا، وأنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها. لذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بقولها: فلا يليق بالحافظ للقرآن له أن يغفل عن تلاوته، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يحول دون نسيانه. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أدب خامس من آداب تلاوة القرآن: وجوب تدبر القرآن. تضافرت النصوص التي تأمر بتدبر آيات القرآن الكريم. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسيره لآية النساء، لآية 82 من سورة النساء، قال في تفسيرها: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاح العلوم، مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يزداد الإيمان في القلب، فإنه يعرف أو يعرف بالرب المعبود وصفاته، ويعرف الطريق الموصلة إليه، الطريق الموصلة للعذاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، ولذلك أمر الله بذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
من آداب تلاوة القرآن جواز تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو مضطجعا أو راكبا، يجوز ذلك. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا شك أن تلاوة القرآن من ذكر الله عز وجل. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يقرأ على راحلته. إذن يجوز تلاوة القرآن راكبا. وفي الصحيحين أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن يضطجع يتكئ صلى الله عليه وسلم. فيجوز تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو متكئا أو مضطجعا أو راكبا. أيضا الأدب السابع من آداب تلاوة القرآن جواز تلاوة القرآن ومس المصحف للمحدث والحائض والنفساء والجنب، على القول الراجح من أقوال أهل العلم يجوز تلاوة القرآن ومس المصحف للمحدث لغير المتوضئ وللحائض والنفساء والجنب على القول الراجح. وهذه الأدلة وأقوال أهل العلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتم من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ. هذا الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وهو محدث ليس على وضوء. وفي صحيح مسلم 373 الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، يذكر الله في كل أحيانه، وتلاوة القرآن ومس المصحف للقراءة، هذا من ذكر الله عز وجل. قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث هذا الحديث والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال، وتدخل فيه تلاوة القرآن ولو كان جنبا، ولو كان جنبا. هكذا قال الصنعاني في سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الأول 407 بعد رواية البخاري لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، كان يقرأ القرآن وهو جنب ابن عباس رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الأثر: ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه. فينقل الحافظ ابن حجر عن هؤلاء الأئمة أنهم يرون جواز قراءة القرآن للجنب عن البخاري والطبري وابن المنذر وداود الظاهري. قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع باب ما يوجب الغسل، قال النووي: وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن. وأروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب واختاره ابن المنذر. وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة، وفي الحائض روايتان عنه. وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية. انتهى كلام الحافظ النووي في كتابه المجموع باب ما يوجب الغسل. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الثالث
23 قال جواز قراءة القرآن للحائض، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من القرآن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أما أحاديث المنع من قراءة القرآن على غير طهارة فقد ورد بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث في منع قراءة القرآن على غير طهارة ضعفها الحافظ النووي في المجموع، وضعفها الشوكاني أيضا في نيل الأوطار في المجلد الأول 226، وضعفها الألباني أيضا في تمام المنة صفحة 116، ومن قبله أيضا ضعفها ابن حزم في المحلى في المجلد الأول 107، وغيرهم من علماء الحديث ضعفوا هذه الأحاديث. وما من شك في أن التطهر أدب من آداب تلاوة القرآن، وهو الأحسن والأكمل بلا خلاف، لكن ذكرنا الحكم الشرعي في تلاوة القرآن ومس المصحف للمحدث والحائض والنفساء والجنب، ورجحنا القول بالجواز والمشروعية ولعدم صحة الأحاديث التي وردت في المنع. هذا الأدب السابع من آداب تلاوة القرآن، جواز تلاوة القرآن ومس المصحف للمحدث والحائض والنفساء والجنب على القول الراجح. من آداب تلاوة القرآن الأدب الثامن الاستعاذة والبسملة عند التلاوة. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في سورة النحل الآية 98 من سورة النحل. وروى أصحاب السنن والحديث في صحيح سنن أبي داود 785 عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في قيام الليل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهاتان صيغتان للاستعاذة قبل تلاوة القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة، الاستعاذة إما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفه. أما البسملة فهي سنة عند بداية كل سورة لما صح من أحاديث في هذا، كما في صحيح الإمام مسلم الحديث 400 وغيره من الأحاديث. هنا ملاحظة لا بد منها، لا دليل على قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من التلاوة، بل أن الدليل مع من منع ختم التلاوة بهذا القول، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال ابن مسعود قلت أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي كف أو أمسك، فرأيت عيني تذرفان. الحديث رواه البخاري ومسلم. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم قل صدق الله العظيم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الانتهاء من التلاوة هذا القول صدق الله العظيم، ولم يثبت عن السلف الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام لذلك قالت اللجنة الدائمة للإفتاء رقم الفتوى 4310، قالت اللجنة: قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن بدعة، لأن لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم القرآن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا انتهى المسلم من تلاوة القرآن لا يشرع له أن يقول شيئا، يسكت ويمضي في حاله، ولا يقول صدق الله العظيم، لأنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة ولا عن أئمة الإسلام. الأدب التاسع من آداب تلاوة القرآن استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة في التلاوة. ترتيل هو التحسين أو التجويد لغة، إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة من غير تكلف، طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيجب تلاوة القرآن على الصفة التي نزل بها للقادر على ذلك، وإلا لم يتلوه حق تلاوته. لذلك قال العلماء: نطق القرآن كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم مستطيع، والعلم بقواعد علم التجويد وضوابطها وشروطها فرض كفاية على الأمة الإسلامية. هنا فائدة: إذا كانت السرعة لا تخل بالقراءة، فقد فضل بعض العلماء الإسراع فيها طلبا لكثرة الأجر المترتب على كثرة التلاوة، وفضل بعض أهل العلم الترتيل والتأني فيه أثناء التلاوة. الأدب العاشر من آداب تلاوة القرآن استحباب تحسين الصوت بالقراءة. النهي عن القراءة بالألحان المطربة التي تشبه الغناء. في استحباب تحسين الصوت بالقراءة أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، متفق عليه. قال ابن كثير: أن يجهر بقراءته ويحسنها. كلام ابن كثير في فضائل القرآن في كتابه فضائل القرآن صفحة 179. ومن الأحاديث أيضا في استحباب تحسين الصوت بالقراءة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1469. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. والحديث أيضا في صحيح سنن أبي داود 1468. المراد من تحسين الصوت تطريبه وتحزينه والتخشع به، قاله ابن كثير في فضائل القرآن. وقال ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية في المجلد الثاني 302. هنا فائدة: يستحب طلب القراءة من القارئ المجود حسن الصوت، لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. رواه البخاري 5056. وابن مسعود رضي الله عنه قال فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الحديث رواه أحمد وغيره. إذن يستحب طلب القراءة من القارئ المجود حسن الصوت، يستحب سماع القرآن من المقرئين الذين أصواتهم حسنة. من آداب تلاوة القرآن أيضا الأدب الحادي عشر استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة كالوقوع في الرياء أو أذية من يصلي أو أذية النائم أو غيرهما، فيستحب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفاسد. دليل فضل الجهر على الإسرار أن العمل فيه أكبر لأنه يتعدى نفعه إلى غيره، لأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، لأن الجهر بالقراءة يطرد النوم ويزيد في النشاط، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. ذكره النووي في كتابه الأذكار صفحة 162 أن استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة. فالإسرار الفضل، فضل الجهر على الإسرار، لأن الجهر فيه عمل أكثر، لأن الجهر يتعدى نفع القرآن إلى غيره، لأنه يوقظ قلب القارئ. الجهر بالقرآن يجمع همه إلى الفكر والتدبر، يصرف سمعه إلى القرآن لأنه يطرد النوم. الجهر بالقرآن يزيد في النشاط. هذه النيات إذا وجدت فالجهر أفضل من الإسرار. أشار إلى ذلك الحافظ النووي في كتابه الأذكار صفحة 162. فإذا لم تتوفر هذه النيات فالإسرار بالقرآن أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير 3105 الحديث: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هنا فائدة أيضا تتعلق بهذا الأدب: لا بد من النطق بالقراءة، تلفظ بالتلاوة لحصول الأجر. أما ما يفعله بعض الناس من قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين فهو لا يحصل به فضل القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، رواه مسلم وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحديث رواه الترمذي وغيره. لا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بالقرآن كما نص على ذلك أهل العلم. الأدب الثاني عشر من آداب تلاوة القرآن: ما هو القدر المستحب في ختم القرآن؟ قدر المستحب في ختم القرآن. اختلفت الروايات عن السلف في القدر الذي يختم القرآن فيه، فمنهم من كان يختمه في شهرين، ومنهم في 40 يوما، ومنهم في شهر، ومنهم في 10 ليال، ومنهم في 7، وهو فعل الأكثرين، لما رواه البخاري في صحيحه 5054 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة، حتى قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فجعل بعض السلف 7 حدا لأقل ما يختم فيه القرآن، وبعضهم جعل 3 حدا لأقله، واستدل بما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 15، اقرأه في 10، لا يفقه من يقرأه في أقل من 3. وهذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير 1157 قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار صفحة 154، قال إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بناء على الحديث الواردة فإن أكثر الختم هو 40 يوما لحديث اقرأوا القرآن في 40. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1154، اقرأوا القرآن في 40. بناء على الحديث فإن أكثر الختم هو 40، وإن أقل الختمة في 3 أيام لما سبق من الحديث لا يفقه من يقرأ في أقل من 3. والله أعلم. هنا تنبيه لا بد منه، لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن، ولم يصح دليل على مشروعيته. قال صاحب كتاب مرويات دعاء ختم القرآن إن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة وحضور الدعاء في ذلك مأثور من فعل السلف كما تقدم، من فعل أنس وجماعة من التابعين، ولأنه من جنس الدعاء المشروع، وتقدم قول ابن القيم رحمه الله وهو من آكد مواطن الدعاء والإجابة. قال أما دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعدها في التراويح أو غيرها لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته مسندا. انتهى كلام صاحب كتاب مرويات دعاء ختم القرآن. الأدب 13 من آداب تلاوة القرآن: من السنة السجود عند قراءة آية سجدة والدعاء بما ورد في ذلك في كتاب الله 15 سجدة، مستحب لتأري القرآن إن يسجد عندها، ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سجدة التلاوة من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 3424. هذا دعاء لسجدة التلاوة ثبت في هذا الحديث. كذلك أيضا صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث أيضا في صحيح سنن الترمذي 3425، وراه أيضا غير الترمذي. أو يقول القارئ في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم في صحيحه 771. كذلك رواه الإمام أحمد والأربعة. هذا السجود سجود التلاوة ليس بواجب، بل سنة مستحبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. والحديث رواه 6 إلا ابن ماجه. كذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر حيث قرأ في يوم الجمعة بسورة النحل، ولما جاء عند السجدة قال: يا أيها الناس إنا نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في سجدة سورة النحل. وزاد نافع عن ابن عمر قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 1077. هنا فائدة. سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، يعني ليس فيه تكبيرة إحرام وليس فيه سلام، إنما هو سجدة تلاوة. فإذا حضرت سجدة التلاوة الآية في القرآن التي يشرع سجود التلاوة عندها، فالمسلم يسجد مباشر، يسجد مباشر، ليس هناك تكبير. وإذا انتهى من السجدة يكمل قراءة القرآن أو ينصرف، لا يسلم عن يمينه أو عن شماله، لا يشرع هذا. هذه السنة، وعليه عامة السلف والمنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة سجدة التلاوة، ليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز سجدة التلاوة على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة. لكن بشروط الصلاة هي أفضل، لكن لا تجب. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في مجلد 23 صفحة 165. من آداب تلاوة القرآن كراهية تعليق الآيات على الجدران ونحوها، فمن الناس من يعلق آيات القرآن، آية الكرسي أو المعوذات أو الفاتحة، يعلقها تبركا، ومنهم تجملا، وبعضهم زين بها محله التجاري، ومنهم من علقها في سيارته إما حرزا أو تبركا، وبعضهم يقول تذكرا. وقد أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 2078 بمنع تعليق الآيات على الحيطان وغيرها، لأن في ذلك انحرافا بالقرآن عما أنزل من أجله، ولأن هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ولأن منع ذلك فيه سد لذريعة الشرك، ولأن في ذلك تعريضا لآيات الله للامتهان والأذى ونحو ذلك. انتهت الفتوى. الأدب الخامس عشر من أداب تلاوة القرآن الابتعاد عما أحدثه الناس في القرآن، فقد أحدث الناس من البدع والمحدثات الكثير، من ذلك تقبيل المصحف ووضعه بين العينين والسجود عليه ووضع اليمين عليه عند الحلف. هذه أربع من المحدثات: تقبيل المصحف، وضع المصحف بين العينين، السجود على المصحف، وضع اليمين عليه عند الحلف. فهذه قرب لم يأتي عليها دليل ولا فعلها السلف الصالح، وهي من محدثات الأمور. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتوى 8852 لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم. ولما سئلت عن تقبيل المصحف والمسح به على العينين والوجه، قالت في الفتوى 4172 لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. مما أحدثه الناس قراءة القرآن جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة، هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. إذا اجتمعوا على قراءة القرآن لتعلمه يقرأ أحدهم وهم يستمعون، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتقم بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في صحيحه 2699. قالت اللجنة الدائمة في فتوى 4394 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون جماعة بصوت واحد، بل كل منهم يقرأ وحده أو يقرأ أحدهم ويستمع إلى قراءته، يستمع إلى قراءته من حضره. فإذا قرأ واحد واستمع الناس هذا مشروع، وإذا قرأ كل واحد لنفسه هذا مشروع، أما قراءة القرآن جميعا بصوت واحد كلهم يقرؤون مرة واحدة بمقاطع واحدة هذا مما أحدثه الناس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: جمع الناس ليقرأوا القرآن لتحصل الفائدة لصاحب الدعوة أو لشخص ميت هذا لا دليل عليه على هذه الصفة، وإنما هو بدعة من البدع. فإذا كانت قراءة هؤلاء بالإيجار فهذه القراءة لا ثواب فيها، لأنهم لم يقرأوها تعبدا لله، في فتاوى الفوزان في الجزء الأول. مما أحدثه الناس الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن، هذا لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وقد أفتت اللجان الدائمة للإفتاء ببدعية ذلك، كذلك توزيع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن تعبدا لله، هذا لا ليس عليه دليل في الشرع. أيضا مما أحدثه الناس قراءة القرآن للميت بوضع المصاحف الأجزاء، فيأتي الناس ويقرأ كل واحد منهم جزءا، ثم بعد الانتهاء من القراءة يدعون للميت دعاء جماعيا ويهدون ثواب قراءتهم له. قال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا العمل وأمثاله لا أصل له، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إنهم كانوا يقرؤون للموتى، في فتاوى بن باز في كتاب الدعوة صفحة 215. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام، ولا يصح أخذ الأجر على قراءة القرآن، في فتاوى العثيمين نور على الدرب. مما أحدثه الناس قراءة الفاتحة للأموات، حيث لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة تقرأ للأموات أو لأرواح الأموات، لا الوالدين ولا لغيرهما، هكذا أفتى العلماء. كذلك قراءة القرآن على القبور هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أئمة الإسلام، وإنما ورد الدعاء فقط للميت، دعاء للميت ليس قراءة القرآن. بذلك انتهينا من ذكر هذه الآداب التي في هذه المحاضرة، فينبغي المسلم أن يعتني بتلاوة القرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر ويتذكر القرآن. ينبغي للمسلمين أن يحذروا من هجر القرآن وهجر تلاوته وهجر أيضا ترتيله. ينبغي تأدب بهذه الآداب التي ذكرناها من الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته، من العمل بالقرآن، استذكار القرآن، تعهد القرآن، وهكذا أيضا تدبر القرآن. كذلك أيضا من مشروعية تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو مضطجعا أو راكبا أو متكئا، كذلك أيضا من مشروعية تلاوة القرآن ومس المصحف للمحدث والحائض والنفساء والجنب على القول الراجح، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المحاضرة. أيضا من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، وترتيل القرآن، كراهية السرعة المفرطة في التلاوة، استحباب تحسين الصوت بالقراءة، النهي عن القراءة بالألحان المطربة التي تشبه الغناء. هذه أداب لا بد من التأدب بها. وهكذا أيضا نتأدب أيضا بآداب القرآن بالحذر مما أحدثه الناس بالنسبة للقرآن من تعليق الآيات على الجدران، وهكذا أيضا تقبيل المصحف، وضعه بين العينين، السجود على القرآن، كذلك وضع اليمين اليد اليمنى على القرآن عند الحلف والقسم، هذا مما أحدثه الناس. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.